أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ردع وتقريع. في هذا الردع مقدمة لا بد أن تعلموا بأنه هذا الفصل الذي عقد في المقام، وهو الفصل الثالث في شبه المنكرين للمعاد الجسماني، هذه الشبه تختلف بعضها، ولعله القسم الأكبر منها إنما ينكر المعاد الجسماني لعدم وجود العلة القابلية والاستعداد في تلك النشأة. فمجموعة من الشبهات التي أنكرت قالت أنه لا ينسجم هذا مع ذاك، وجملة من هذه الشبهات التي أساسها أو تحاول الإنكار قائمة على أساس إنكار العلة الغائية في النشأة الأخرى، وبعضها قائم على إنكار ماذا؟ العلة الفاعلية. وأساسها جميعا في جملة واحدة أن كل هذه الشبه لإنكار المعاد الجسماني من نظرية من شبهة الآكل والمأكول، ومن شبهة التناسخ، ومن شبهة طلب الزمان والمكان للآخرة وللجنة والنار، وغيرها من الشبه، كلها جامعها المشترك شبهة واحدة وأساس واحد، هو قياس الآخرة بالدنيا. فإذا قسنا الآخرة بالدنيا وقلنا أن الآخرة هي الدنيا ثانية ونشأة دنيوية ثانية، واقعا أنا واحد من الناس اللي تابعت هذه الأبحاث لسنين طويلة، واقعا كثير من الشبهات في مسألة المعاد الجسماني غير قابلة للحل إلا أن يقبل الإنسان المعاد الجسماني تعبدا، ذاك حديث آخر. واقعا إذا الإنسان عند قدرة في المسائل العقدية يؤمن بالتعبد، ذاك حديث آخر. أما إذا أردنا أن نرجعه إلى أسسه العقلية والتفصيلية، فكثير من هذه الإشكالات ومن هذه الشبهات ومن هذه التأملات واقعا ماذا؟ لا جواب عليها. إذا قلنا أننا ننتقل من هذه الدنيا إلى دنيا مثل هذه الدنيا لا تفترق عنها إلا في بعض الخصوصيات الجزئية، من قبيل أن ننتقل من هذا الكوكب إلى كوكب آخر على سبيل المثال مع اختلاف بعض الأحكام، وعلى أساس ذلك، أساس هذه المقايسة، وردت هذه الكلمات من جملة من الفلاسفة، وهو أنهم عندما جاءوا إلى مسألة المعاد قالوا لا يمكن أن نقبل المعاد الجسمي. وصريح كلمات الشيخ ابن سينا في آخر مباحث الإلهيات إشارة إلى هذا المعنى، وهو أنه يقول بأنه نحن لو كنا والأدلة، الأدلة العقلية تساعدنا على المعاد الجسماني أو لا تساعدنا؟ لا تساعدنا، لكن نقبلها باعتبار أن الصادق الأمين أخبر بها. هسه الآن بغض النظر عن البحث النقلي والبحث الديني والنص الديني، الآن ماذا فعل أولئك الذين يرون أنهم واقعا أن الدين لا بد أن يفهم من خلال هذه القواعد العقلية وهذه الآلية في الفهم؟ هؤلاء قالوا بأنه أساسا كل الآيات والروايات التي ظاهرها المعاد الجسماني لا بد من تأويلها وارتكاب خلاف الظاهر فيها. وبلماذا أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يريد ذلك المعاد العقلي وذلك المعاد الروحاني وتلك النشأة الروحانية، لماذا تكلم بهذه اللغة؟ بلغة المعاد الجسماني، بلغة العاود، بلغة بلا قادرين على أن نسوي بنانا، بلغة أنهم خارجون من الأجداد إلى ربهم ينسلون. لماذا تكلم؟ يقول باعتبار أن هؤلاء أناس لم يكن قادرين على أن يفهموا تلك العوالم وأن يفهموا تلك الحقائق، فتكلم الله سبحانه وتعالى على قدر عقولهم بلغة المجاز وبلغة الاستعارة وبلغة التقريب وبلغة يفهمونها. وأنا أؤيد كلام هؤلاء تأييدا لهم لتقوية الإشكال، تأييدا لهم أنهم يقولون أنكم ماذا تقولون أن الله سبحانه وتعالى موجود جسماني محسوس أو موجود فوق هذه الأمور؟ من الواضح أن الأدلة العقلية والنقلية تقول أن الله ليس كمثله شيء، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى تكلم، له وجه وله يدان، ويأتي ويذهب وينزل ويصعد ويغضب ويرضى. أنت عندما تقرأ مجموعة هذه المواصفات، وقعا مواصفات مادية محسوسة أو مواصفات، ماذا تفعل أنت في المبدأ في هذه المسائل؟ كلها ترجعها إلى أصل أصيل وهو ليس كمثله شيء. فما بالك تفعل ذلك في المبدأ، وعندما تصل النوبة إلى المعاد تحاول ماذا؟ أن تتحفظ على هذه الظواهر على ما هي عليها. هذا هو الردع الذي يريد، أو هذا البيان الذي يريد أن يردع عنه صدر المتألهين، وأن يقرع صاحبه ويقرعه أنه لماذا تقول مثل هذا الكلام. قال نقرأ هذا الدعوة. قال: إن من الفلاسفة الإسلاميين، طبعا مو من الإسلاميين فقط، من غير الإسلاميين أيضا كذلك، إن من الفلاسفة الإسلاميين من فتح على قلبه باب التأويل، فكان يؤول الآيات الصريحة في حشر الأجسام، ويصرف الأحكام الأخروية على الجسمانيات، الأحكام التي توجد في الآخرة التي هي مرتبطة بالجسم وعلى الجسمانيات، يصرف الأحكام إلى ماذا؟ إلى الروحانيات. قائلا، خب لماذا يفعل ذلك؟ لماذا يفعل؟ قائلا أن الخطاب للعامة وأجلاف العرب والعبرانيين وهم لا يعرفون الروحانيات والمجردات وغير ذلك. من هنا جملة معترضة بين قوسين، الجابري واحدة من إشكالات على القرآن الكريم هذه المسألة. الجابري يقول بأنه هذا القرآن تكلم مع أولئك، بعبارة المحقق القمي، أولئك المقصودون بالإفهام. خب ذاك المقصود بالإفهام دي يتكلم معه، أنت جيت تعطيه بعد فوق الزمان والمكان بلا موجب هذا، لأنه هو دي يتكلم مع أولئك، أنت تجعله لي أيضا، هذا محل كلام على أي الأحوال. قال قائلا أن الخطاب للعامة وأجلاف العرب والعبرانيين وهم لا يعرفون الروحانيات، فإن قلت لماذا تكلم بهذه الطريقة؟ يقول من قبيل المجاز والاستعارة وإلى غير ذلك، واللسان العربي مشحون بالمجازات والاستعارات، والعجب من كيف غفل. الآن بدأ صدر المتألهين أن يقول بأنه كيف لهؤلاء أن يصرفوا أو يتصرفوا في النصوص القرآنية ليست فقط ظاهرة بل ناصة وصريحة في إثبات ماذا؟ المعاد الجسماني. والعجب منه كيف غفل كجمهور الفلاسفة عن وجود عالم آخر جسماني فيه أجسام وأشكال أخروية مع أعراضها كما قررناه، ثم كيف حمل الآيات القرآنية الناصة الصريحة في أحوال المعاد الجسماني على الأمور العقلية مع تصديقه للرسول، هو يؤمن بأن الرسول مبعوث من قبل الله، وإيمانه بما في القرآن، وفي القرآن وفي كلمات الرسول والقرآن وفيه مبالغات وتأكيدات لما ذكرناه. أقول، يقول منشأ كل ذلك أن هؤلاء ما استطاعوا أن يصوروا أن الجسم يمكن أن يكون جسما ولكن أخرويا لا دنيويا. مشكلة هؤلاء تصوروا أن الجسم له نحو واحد، فإما هو الجسم الدنيوي وهم لا يستطيعون أن يقبلوا أن نفس هذا الجسم الدنيوي موجود ماذا؟ في النشأة الأخروية. أما إذا بينا وأصلنا أن الجسم يمكن أن يكون على أنحاء متعددة، نحو منه هو الجسم في نشأة الدنيا، والجسم أيضا نفس الجسم الذي له طول وعرض وعمق إلى آخره، نفس هذا الجسم له نشأة ماذا؟ له نشأة أخرى، وهي نشأة أخروية. بناء على ذلك كثير من الإشكالات سوف تحل. واحدة من الإشكالات على سبيل المثال أنه هنا يوجد استعداد، هناك لا يوجد استعداد. ومن قال لكم أن أي جسم يريد أن يوجد لابد أن يكون كما له مبدأ فاعل لابد أن يكون له مبدأ ماذا؟ قابل. لا، ليس الأمر كذا. يمكن أن يكون بعض الأجسام لها مبدأ قابلي وفاعلي كما في نشأتنا، وفي نشأة أخرى يكون له مبدأ فاعلي وليس له مبدأ ماذا؟ وليس له مبدأ قابلي. إذن المشكلة الأساسية التي ابتلى بها هؤلاء المؤولون هو أنهم تصوروا أن الجسم إذا كان فلا يكون إلا على نحو واحد، أما إذا استطعنا أن نقرر أن الجسم هو الجسم ولكن بنشآت متعددة وبأنحاء متعددة، عند ذلك إنكار هذا الجسم ليس معناه عدم وجود ماذا؟ جسم آخر في النشأة الآخرة. أقول منشأ ذلك، منشأ هذا القول بالتأويل، إنه منشأ ذلك أنه يعني هذا الذي أوله، منشأ ذلك أنه عجز عن إثبات هذا المقصد بالدليل العقلي، لم يستطع أن يثبت أنه أساسا. شوفوا هنا عبارته وكذا عن إمكانه لغاية غموضه. يقول نحن بحسب المباني التي تقدم الكلام عنها استطعنا أن نثبت لكم لا فقط عن إمكان وجود جسم أخروي، بل عن ضرورة ماذا؟ وجود جسم أخروي غير هذا الجسم الدنيوي. فهذا الإنسان الذي أوله لا فقط لم يستطع أن يثبت ضرورة الجسم الأخروي، بل لم يستطع أيضا أن يرفع على مستوى المانع ماذا؟ أن يقول بإمكان مثل هذا الجسم، حتى تكون الأدلة الدالة النقلية دالة على ماذا؟ على الوقوع. لأنه إذا كان من الناحية العقلية الجسم ممتنع الوجود في النشأة الأخرى، إذن عندما نأتي إلى الظواهر النقلية ماذا لابد أن نفعل؟ نتصرف في ظاهرها، لأن الجسم في النشأة الأخرى والمعاد الجسماني ممتنع، إذن الظواهر والنصوص الدالة على ذلك لابد من التصرف فيها. فإذا توجد مرحلتان عندنا، مرحلة أن نثبت ضرورة وجود جسم أخروي في قبال الجسم ماذا؟ الدنيوي، وهذا ما أثبتناه. ومرحلة وهي أدنى الإيمان، إن لم نستطع أن نثبت الضرورة فلا أقل نثبت ماذا؟ إمكان أن يوجد جسم أخروي. والإمكان كما تعلمون أعم من الوقوع. نعم، الأدلة النقلية عندما دلت ظاهرها على المعاد الجسماني بعد يوجد مانع عقلي ومصادم عقلي أو لا يوجد؟ لا يوجد. لذا التفت إلى العبارة، قال منشأ ذلك أنه عجز عن إثبات هذا المقصد، يعني إثبات جسم أخروي غير الجسم الدنيوي بالدليل العقلي، لم يستطع أن يثبت إثبات هذا المقصد، يعني لم يستطع أن يثبت ضرورته بقرينة قوله وكذا عن إمكانه، لم يستطع أن يثبت ماذا؟ إمكانه فضلا عن ضرورته لغاية غموضه، كما يظهر لمن تدبر فيما قررناه. يقول حيث أنه عجز إذن فاضطر إلى التأويل كما وقع لغيره من علماء الإسلام في كثير من الآيات الواردة في أحوال المبدأ الظاهرة في التجسيم أو في التشبيه والتجسيم. هذا هو كلام المؤولة، وبينا ما هو المنشأ. منشأه أنهم تصوروا أن الآخرة هي دنيا ثانية، يعني قاسوا الآخرة بالأولى. هنا توجد عدة إشكالات على هذا الكلام. الإشكال الأول أنه يلزم التكفير، وهذا أسهل الطرق، أنه مباشرة أنه هذا خلاف النص الصريح القرآني. وخلاف النص الصريح القرآني ما هو؟ ها؟ ضروري من ضروريات الدين، وإنكار الضروري موجب للكفر. أنا بودي هنا أن أقدم فد مقدمة ولو عامة مختصرة جدا. ما هو المائز بين أن نتهم أحدا بالكفر أو نتهمه بالتحقيق أو نقول أنه محقق. تجدون أن بعض الناس يقولون كلام يقال أنه ماذا؟ محقق. بعض آخر يقولون شيء آخر يقال أنه ماذا؟ كافر. شنو الضابطة اللي على أساسه نقول عن أحد، عن شخص أنه محقق وعن آخر أنه ماذا؟ كافر، زنديق، خارج، إلى آخره. الجواب أنا أتصور أن لحن كلام المحقق، ما أتكلم في النوايا، النوايا عند الله، لحن كلام ذلك المتكلم إذا كان بصدد إنكار شيء، هذه قد لغة، أو إذا كان بصدد تحقيق ذلك الشيء وبيان ما هو المراد منه. نحن نجد في القرآن الكريم أنه النبوة أمر إلهي، إذا كان بصدد إنكار النبوة هو واضح أنه هذا ماذا يريد أن ينتهي. أما إذا لا يريد أن يشرح هذه الظاهرة، ظاهرة النبوة، يحقق ما هذه الظاهرة؟ قد يقدم قراءة مشهورية تنسجم مع مذاق ومذاقك ومذاق المشهور من علماء الكلام أو علماء الفقه أو وقد يقدم ماذا؟ قراءة أخرى. هسه الآن قد أأتي وأناقش تلك القراءة، أقول أصولها غير صحيحة، قواعدها غير صحيحة، نتائجها غير تامة، يوجد فيها تهافت، يوجد فيها تناقض. الملاك هو هذا، أنه ماذا تشعر من المتكلم أنه بصدد إنكار هذه الحقائق. إذا بصدد إنكار هذه الحقائق واقعا فيه ما فيه. أما إذا كان لا بصدد تقديم قراءة، يعني واقعا أنا عندما أأتي إلى الشيخ الرئيس يعني ابن سينا، أو أتي إلى الفارابي أو إلى الطوسي أو إلى ملا صدرة أو إلى المجلسي أو هذه الطبقة من أعلام العلماء من فلاسفة ومتكلمين وفقهاء وغيرهم، واقعا أساسا ما أريد أقول نجزم، ولكن يوجد احتمال أنه هذول بصدد إنكار أمر ديني، يعني هؤلاء بصدد الإنكار لو بصدد التحقيق، يا أي منهما؟ لا أقل أنا أستطيع أن أقول الآن أجزم أنه 90% 95% هذول بصدد ماذا؟ أن يحققوا، أن يفهموا، أن يقدموا تحليلا لهذا الذي ورد ماذا في الدين، مو بصدد أن الأمر الديني الثابت ماذا يفعلونه؟ ينكرونه، ليسوا بصدد هذا. نعم نحن كان عندنا في صدر الإسلام، كان عندنا في زمن الأئمة، كان هناك أساسا أشخاص عملهم ماذا؟ عملهم الإنكار، يريدون أن ينكروا، مو بصدد التحقيق لفهم الحقائق الدينية، لا ليسوا كذلك، وإنما هم بصدد الإنكار لسبب من الأسباب. لذا فتكلم عند هنا في الحاشية الغزالي لعله، وهي من الكلمات القيمة واقعا، يقول لكل شيء من الموعودات، يعني الموعودات الدينية الله وعد بها في الشرع وجودات خمسة: الذاتي والعقلي والخيالي والحسي والشبهي. فكل من قال في شيء من الموعودات بواحد منها حتى الشبهي لا يجوز تكفيره، لأنه لم يصل تحقيقه إلا إلى هذه الدرجة. ماذا أفعل له أنا؟ يعني أرفع العصا على رأسي إلا إما أن تؤمن بهذه وإما أن لا أقبل دينك؟ هذا ليس منطقيا. نعم إذا صار بصدد الإنكار ذاك له طريقه الخاص وهو مؤمن. إنما الكافر من قال لا معنى له وأنكره. الكافر من هو؟ هو الذي يريد أن ينكر ما ثبت من الدين، أما يريد أن يفسر ما ورد في الدين، هو الفرق بين من يريد أن يفسر وبين من يريد ماذا؟ أن ينكر. قلنا يا شيخنا، قلنا مرارا في أبحاثنا الأصولية في هنا، قلنا مقدمة أنه أساسا الذي يريد أن يقدم قراءة لا بد أن يقدم أول نظرية المعرفة، لا بد أن يقدم الأصول التي يتعاطى بها مع النص الديني، وعلى هذا الأساس ماتينا. كما أنه لا بد، أنت تقول له لا بد، هو يقول لك يا أخي أنت من بعيد لا قارئ كتبي لا شايف أنا ما قلت، مباشرة تتهمني بالكفر، هذا مو منطقي. قل تعال اقرأ تراثي، يعني افترض حامد أبو زيد، هو مو من حقه يقول بابا أنا كتبت 20 كتاب في التأويل وفي النص وفي التعامل مع النص الديني، أنت من بعيد تقول عجيب هذا ينكر الدين مولانا، إذا كافر طلقوا منه زوجته، هذا هو مو منطقي بعد.
يعني انت كما تتوقع من الذي يقدم قراءة، يا اخي القضية مو طرف واحد، قضية طرفين، كما تتوقع انه عندما يقدم قراءة يقدمها على اسس موضوعية وعلمية، هو يتوقع منك انه قبل ان تتهمه، قبل ان تخرجه من الدين، قبل ان تقول فيه شيئا، اقرأ انه توجد عنده قواعد يستطيع ان يتكلم من خلالها او لا توجد. اذا ما كان عند قواعد عند ذلك اتهم ما تقول، اما انت لم تقرأ عنه شيئا وتتهم ليس بصحيح. على اي لحوة قال فما فعله، يعني ما فعله هذا المؤول لا يوجب التكفير. هذه نقطة أساسية. أنكر المعاد الجسماني، يقول نعم أنكر المعاد الجسماني باعتبار أنه وردت هناك مجموعة من الشبهات، هذه الشبهات وكانت مانعا من الإيمان، ماذا أن يقول أن الآخرة هي الدنيا الثانية. فما فعله لا يوجب التكفير كما لا يوجب فيما فعله غيره فيما يتعلق بمسائل المبدأ وغيرها. وأما ما أورده عليه بعض المتأخرين، إذن الإشكال الأول على نظرية التأويل وإرجاع أحكام المعاد الجسماني إلى الأمور الروحانية المجردة بأنه يلزم التكفير، هذا الإشكال أنا هواية ما أستطيع أن أقبل بأنه بمجرد أن محقق يقول شيئا يتهم بالكفر وبالخروج يعني هذه المسائل واقعا هذه ليست صحيحة في المنهج العلمي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي ذكر في المقام هو أنه في جملة واحدة لو أردنا أن نستعين بالاصطلاح الفقهي هو أن ما قصد لم يفهم وما فهم لم يقصد. الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات كان يريد المعاد الروحاني ولكن تكلم بنحو فهموا منه المعاد ماذا؟ المعاد الجسماني، وهذا إغراء، هذه مو هداية. الله سبحانه وتعالى تعبيرنا العراقي بتشذب على الناس يعني يقول لهم نريد معاد بلا قادرين على أن نسوي بنانه، ولكن أعوذ بالله نستجير بالله، قادرين أن نسوي بنانه ولكن هو مقصود ماذا؟ ها معاد روحاني، ماكو علاقة بين الأمرين. إذن التهمة أو الإشكال الثاني الموجه إلى هؤلاء أنه لو كان المراد من هذه الآيات ومن هذه البيانات المعاد الروحاني ولكن تكلم الله بلغة ماذا؟ بلغة المعاد الجسماني، لكان هذا بيان لخلاف الواقع، وهذا لا ينسجم مع حكمة الله، مع كون هذا الكتاب هداية، مع كون هذا الكتاب بيان، مع كون هذا الكتاب إلى آخره. قال وأما ما أورده بعض المتأخرين من أن الأمر في باب المعاد، يعني المعاد الجسماني، من أن الأمر في باب المعاد لو كان، واو زائدة، لو كان كما زعمه هذا المؤول يلزم أن يكون هادي الخلائق، هذا من باب تعليق الوصف على الحكم، يعني من هو هاد يلزم أن لا يكون هاديا، يلزم أن يكون هادي الخلائق والداعي لهم إلى الحق ماذا؟ مضلا لهم ومقرر الأكاذيب، لأنه يريد شيئا لا يفهم وفهم ما لا يريد. فإن الأجلاف والعبرانيين، هذا كلام بلغة من؟ بلغة المؤول. فإن الأجلاف والعبرانيين كما قال لا يفهمون من هذه الألفاظ إلا الظواهر التي زعم أنها غير مقصودة، وهذا كما ترى مخالف للهداية، فالاعتقاد بمثل هذا التأويل مناف لدعوى الإيمان بصدق الرسول وحقية ماذا؟ وحقية القرآن. فأقول هذا الإشكال الثاني. في مقام الجواب صدر المتألهين يؤسس قاعدة، وهذه القاعدة لا بد أن يبحث عنها في محلها من قواعد علم التفسير، وهو هل أن كل القرآن لكل البشر بنحو العموم الشمولي والعموم الاستغراقي، يعني كل آية من الآيات يفهمه ماذا؟ كل الناس، أو لا أن كل القرآن لكل البشر بنحو العموم المجموعي، يعني كل البشر يفهمون ماذا؟ القرآن، لكن هذا مو بالضرورة أن كل إنسان يفهم ماذا؟ كل القرآن، لعل بعض الآيات يفهمها بعض الناس وبعض الآيات يفهمها ماذا؟ بعض آخر. فأنت لو جمعت المجموع تجد أن المجموع يفهمون القرآن، ولكن هذا مو معناه بالضرورة أنهم يفهموا المجموع أو الجميع يفهم كل آية آية من القرآن. نفس هذه المشكلة نحن عندنا في الصحابة وبيانات الرسول الأعظم، نفس هذه المشكلة عندنا. المشكلة الأساسية بين مدرسة أهل البيت واعتقاد مدرسة أهل البيت أن النبي الأكرم ذهب وقد بين كل معارف الدين، لا ريب في ذلك. ولكن السؤال، بين كل معارف الدين لكل الصحابة بنحو أنه لو وضعت يدك على كل صحابي صحابي يعلم ما ورد في الدين، أو لا بينه لكل الصحابة لعله 98% بين لإمام المؤمنين سلام الله عليه، و2% بين ماذا؟ لباقي الصحابة. فإذا الكل بين للمجموع، ولكن ليس معناه أن الجميع يعلمون كل ما بينه من؟ الرسول الأعظم. الاتجاه العام الموجود عند أتباع الخلفاء يعتقدون هذا المعنى، يعتقدون بأنه أساسا كل ما نحتاجه من الرسول الأعظم لابد أن نرجع إلى من؟ إلى الصحابة. ومن هنا نفس الدور الذي أعطيناه لأئمة أهل بيتهم أعطوه لمن؟ للصحابة. لذا هم يقولون، خصوصا هذه السلفية الحديثة، وتنظر واقعا السلفية الحديثة واحدة من خصوصياتها أنه عدد تنظير لهذه المسائل، من هنا تقول نحن لا نستطيع أن نترك القرآن لفهم أي فهم ولأي تفسير، وإلا لما بقي من القرآن شيء. هذا الذي نحن نقوله في حديث الثقلين، نقول لو ترك القرآن بلا بيانات العترة بيبقى من القرآن شيء أو لا يبقى؟ لا يبقى. إذن لابد يحتاج إلى مبين، إلى مفسر، إلى عدل، إلى مرشد، إلى دليل، والدليل هو من؟ هم أئمة أهل البيت. هم يقولون لا، فهم من هو الحجة علينا؟ فهم الصحابة. فالصحابة إذا، وعندما تقول صحابة يقولون مرادنا أهل الحل والعقد في العلم من الصحابة، مو مرادنا 18,000 صحابي حتى تقول كيف نحصل إجماعهم. لا لا لا، في النتيجة احنا إذا استطعنا أن نعرف فلان وفلان 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 من الصحابة اتفقوا على أمر، المعنى أن هذا هو الذي فهموه ممن؟ فهموه من رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا عندهم نظرية حجية قول الصحابي في التحليل الأخير مالهم ينتهي إلى هذه النتيجة. بعد ذيك الإشكالات اللي قديمة كنا نريدها فيهم منافق، وبعض هذا الكلام احنا ممكن نعرفه، ولكن احنا ماذا نقول حجية كلام المنافقين؟ احنا نقول بأنه الرأي العام الحاكم العلمي بين الصحابة هذا معناه أنهم لم يأخذوه إلا ممن؟ وهذا نفس الطريق الذي نحن نستعمله في السيرة، ما لا سيرة الأصحاب المعاصرين لأئمة أهل البيت. ما هو طريقنا لمعرفة كثير من مباني أهل البيت؟ احنا ما هو طريقنا؟ ها؟ سيرة من؟ سيرة من؟ سيرة الطبقة العلمية المحيطة بمن؟ بالإمام. فنقول إذا كان زرارة هكذا، محمد بن عبد الله بن سنان هالشكل، مسلم محمد بن مسلم هالشكل، نقول لا يمكن هؤلاء جزافا حصلت لهم هذه النظرية، وإنما من أين تلقوها؟ تلقوها من الإمام المعصوم. هم يقول تلقوها ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله. عند ذلك بهذا البيان يعطى للنزاع بين مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت يعطى في الصورة ماذا؟ وعن صورة فنية، يعني تخرج من مسألة الخلافات السياسية إلى صورة فكرية وفنية لابد أن تحل في الرتبة السابقة. إذا ما تحل هماتنا تبقى قراءتين، تلك تقدم قراءة، قلت لك هواي تعالوا لنروح خلف النوايا، هذول كانوا هكذا يبدون يفعلون، هذول نعم عندنا شواهد، ولكنه أعطوا للصورة بحثا للبحث صورة علمية حتى يمكن الدخول والمناقشة فيها. على أي الأحوال، هذا البحث الذي يقوله الإشكال الأول الذي يقوله صدر المتألهين في المقام، يقول بأنه نحن وإن كنا نقبل بأنه أساسا القرآن الكريم تكلم بها اللغة ويريد والآخرين فهم، ولكنه القرآن الكريم لم يتكلم في جميع آياته لجميع الناس، ليس الأمر كذلك. نعم هناك آيات في القرآن تكلم لعموم الناس، وهذه آيات يفهمونه، وما فهموه هو المقصود، وما قصده هو ماذا؟ هو الذي فهمه. وهناك آيات أخرى هذه لم تأتي لعموم الناس، وإنما أتت لمن؟ ها؟ للخاصة، إذا هؤلاء لم يفهموا منها فليكن الأمر كذا، لم يفهموا أساسا كما في بحث الأصول تقدم في الصباح قلنا بأنه فليكن الأمر كذلك. الخطاب ليس موجها إليهم حتى يفهموا أو لا يفهموا، من قبيل المثال الذي ذكرناه في بحث الأصول قلنا بأنه لو رسالة أنت توجهها إلى شخص وبينك علاقات ومراودات علمية، قد تقع هذه الرسالة بيد غير ذلك المرسلة إليه فيقرأها لا يفهم منها شيء، أو يجد أن الضمائر في غير محلها، أو يجد فيها إبهام، فلو سأل صاحب الرسالة لماذا هذه الإبهامات، لماذا هذه الطريقة من الكلام، لماذا أنك تتكلم شيئا وتريد شيئا آخر، الجواب يقول هو الخطاب مقابل موجه إليك، الخطاب موجه لمن أرسلته إليه وهو يفهم ما أقول. كذلك صدر المتألهين يجيب هذا الجواب الأول. طبعا قلت هذه مرجعها إلى أصل في مباحث علم قواعد علم أصول التفسير، وهو أنه هل أن القرآن هو أي كل آية آية منه هو للجميع، يعني لا توجد معرفة في القرآن بحسب الظاهر إلا ويمكن أن يفهمها كل الناس، أو لا بد أن نقسم. طبعا هذه نظرية كما يشير إليها صدر المتألهين. نظرية أخرى تقول لا، كل ظواهر القرآن قابلة لفهم ماذا؟ لفهم الجميع. نعم ما وراء الظواهر من المراتب الأخرى يختلف الناس فيها، ولعله هذه النظرية الثانية هي المستفادة من كثير من نصوص أئمة أهل البيت، وإن كان النظرية الأولى أيضا فيها شواهد بأن القرآن وضع على كذا فله حد وله مطلع وله وله إلى غير ذلك. على أي الأحوال بحث موكول إلى محله. فأقول فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن القرآن يشتمل على المنافع الدنيوية والأخروية، وهذا الذي يفهمه ما قصد يفهم وما فهم ماذا يكون مقصودا، هذا لا ما كما يقول في الحاشية الحكيم من سبدوارك أحكام معاملات ومناكيع ومواريث ونحو ذلك من الأمور، يشتمل على المنافع الدنيوية والأخروية متاعا لكم ولي أنعامكم. عجيبة هذه الآية، متاعا لكم ولي أنعامكم. الله سبحانه وتعالى من يعطي هذه الأنعام يجعل الناس عموما في صف ماذا؟ ها؟ في صف الأنعام، متاعا لكم ولي أنعامكم إلكم الحيواناتكم. أحسنت التعبير، هذا القرآن الكريم تعبير قرآني، هذا مرة يقول إلكم وأولادكم، إلكم وأباكم، إلكم وأحفادكم وذرياتكم. الله سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا في هذه الدنيا، متاعا لكم إلكم والحيواناتكم. فبعد معروف بأنه شنو علينا، متاعا لكم ولي أنعامكم. وواقع الأمر كذلك، لا 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 أبدا لا، باعتبار هذا هذا التوجيه، هذا بلا حاجة إلى التوجيه. واقع الأمر أنه في العام الأغلب منا ليس له هم إلا ماذا؟ إلا العلف مولانا، إلا البطن مولانا. بس أنت 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 باوع عموم الناس مولانا، واقعا همومهم الأساسية وين تنصرف يعني؟ هم ما أكلوا، ما شربوا، ما لبسوا، أكو شيء آخر واقعا؟ يعني هذه المعارك على مر التاريخ قائمة على أي أسس؟ وقائمة على هذه المسائل أنه هذا إلي وذاك إليك وهذه فلوسي أقل وذاك فلوسك أكثر. اذهبوا إلى هذه المحاكم، شوفوا بأنه في إيران بحمد الله تعالى إحنا بعض الأحيان عندنا استنداردات في العالم يصيرون أول أول، إيران هو مكانات عدد أول، واحدة منها عدد المحاكم الأعداد الذي يدخلون المحاكم، لعله إيران من أوائل العالم، 6 أو 8 ملايين مخاصمة سنويا في إيران تقع، 6 إلى 8 مليون. هسه أنتوا انظروا إلى عدد البالغين منهم يجد وعدد اللي كذا، شوفوا نسبة رهيبة في إيران أنه بعدد 6 إلى 8، لأنه يطلع رئيس القوى القضائية يقول بحمد الله تعالى قدرنا هالسنة إحنا نحل 5 ملايين مخاصمة، 4 ملايين مخاصمة على أي الأحوال. وانظروا إليها، إذا ما وجدتم 98% منها مربوطة بالمأكل ومشرب ومال وسيارة وبيت لكم الحق، هذه هموم الإنسانية، هذه ليست متاعا لكم ولي أنعامكم. لذا القرآن الكريم في مكان آخر عندما يأتي إلى الناس والدواب يجعلهم ماذا؟ ها؟ في سطح واحد، في سطح واحد، ثم يميز العلماء يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا النص القرآني قبل ماذا؟ الناس والدواب في مكان واحد. نعم عندما يأتي إلى العلماء واقعا هم يعطيهم هذه الصفة هم يعطيهم صفة أخرى، يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم. إذن أولو العلم أين يوضعون؟ يوضعون في صف الملائكة على أي نحو. قال متاعا لكم ولأنعامكم. ولا يلزم أن يعود منفعته أي القرآن، ولا يلزم أن يعود منفعته الأخروية إلى أهل الجلافة والقسوة. من قال بأنه هذيك المعارف الحقيقية أيضا لا بد أن يفهم ماذا هؤلاء، حتى تقول ما قصد لم يفهم وما فهم لم يقصد. أساسا أولئك ليسوا مقصودين بهذه الخطابات، ليس موجها الخطاب إليهم حتى يفهموا أو لا يفهموا. ولا يلزم أن يعود منفعته الأخروية إلى أهل الجلافة والقسوة، بل المنافع الأخروية يختص بنيلها أهل الصفوة وانشراح الصدر، أهل الصفوة وانشراح الصدر. وهؤلاء الحمقى، يعني منو هذول أهل الجلافة والقسوة؟ وهؤلاء الحمقى، الحمق قد يقال بمعنى أخلاقي فيصير صفة ذميمة، وقد يشار به إلى معنى فلسفي وجودي، لا عند ذلك بيان مرتبة من مراتب الوجود. من قبيل أنه في العرف الآن لو نقول حيوان، نقول حيوان، قد يتبادر إلى أنه مو أساسا متعارف، أنه هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى النقص. ولكن القرآن عندما يشبه الناس بالأنعام، عندما يشبه الناس بالحمار، عندما يشبه هذه ليس بصدد الذم، وإنما بصدد بيان حقائقهم الوجودية، حقيقة الوجودية، مرتبته الوجودية بحسب هذه المرتبة. من قبيل بيان الإمام الحسين سلام الله عليه: عميت عين لا تراك عليها رقيبة. ذكرنا مرارا أن عميت ليس إنشاء، وإنما هو ماذا؟ يقول الذي لا يراك أعمى. وهذا مو ذم هذا، وإنما بيان حقيقة واقعية. يقول إذا رأيت الشمس أنت بصير، يقول لا أرى الشمس، يقول أنت أعمى. أنت أعمى مو الذي يقول يصفه بصفة ذميمة، يريد أن يقول هذا واقعك أنك لا ترى على أي نحو. وهؤلاء الحمقى بمعزل عن الهداية، خوف ما أشار بعد لابد نوجه. وهؤلاء الحمقى بمعزل عن الهداية والضلال جميعا، كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هذه اللام، لام لجهنم، مو لام الغاية، يعني الله سبحانه وتعالى خلق بعض الناس ليذهبوا إلى ماذا؟ إلى جهنم. وإلا رائحة الجبر تفوح من الآية المباركة. لا هذه اللام لام العاقبة، هذه لام الضروري مو لام الغرض. إذا يتذكروا الإخوة فيما سبق في صفحة 212 قلنا وأجابت بأن عرفت الفرق بين الغرض وبين الضروري، من قبيل اتخذوه ليكون لهم حزنا، مو أنه اتخذوا موسى حتى أنه بعد ذلك يحزنهم، كان غرضهم أن يحزنهم، ليس لا، هذه لام العاقبة، يعني عاقبة ذلك كان كذا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هذا هو الوجه الأول للجواب عن إشكال الأكاذيب ومخالفة الواقع. الوجه الثاني يقول بأنه أساسا لو كانت هذه الظواهر بصدد خلاف الواقع، نعم يلزم تقرير الأكاذيب والإضلال، ولكن هذه من باب التمثيل ومن باب التقريب إلى الذهن ومن باب وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا ماذا؟ إلا العالمون. وإلا لو كان التمثيل مؤديا إلى الإضلال لابد أن كل تمثيلات القرآن نقول أنها ماذا؟ مؤدية إلى الإضلال، مع أنه صريح القرآن الكريم: مثل الجنة التي وعد المتقون، وتلك الأمثال من أول القرآن، أنه في كل شيء ضربنا ماذا؟ ضربنا مثلا. إذن التمثيل شيء، وتقرير خلاف الواقع وتقرير الأكاذيب ماذا؟ شيء آخر، وأنتم خلطتم بين الأمرين. والثاني أن هذه الظواهر المذكورة في القرآن لو لم يكن أمثالا وحكايات فيها تصوير الحقائق، وهذه نقطة أساسية، المثل غير القصة، هذه إشارة إلى مسألتين ما أدري الوقت لا يسع أنه أقف عندها كثيرا. مرة مثل ومرة لا قصة، ولكن قصة لتصوير واقع، مو قصة خيالية وهمية لا واقع لها. مرة القرآن الكريم يشير إلى قصة يوسف، قصة يوسف قصة وواقعية، يعني قصة لها ما بإزاء لأحداثها في متن الواقع. ومرة كما أشرنا إلى هذه النظرية في مباحث التفسير في: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قلنا هذه قصة ليست قضية في واقعة، يعني الله جاب الملائكة وصف آدم أمامهم قال لهم خلف ماذا أوقف شنو صلوا أو اسجدوا، القضية ليست هالشكل، ليست قضية في واقعة، وإنما كفة لتصوير مجموعة حقائق وجودية. ما هي الحقائق الوجودية؟ أن الإنسان محور الوجود، هاي حقيقة، وأن هذا الإنسان الموجودات الأخرى يعني الملائكة صارت مسخرة في خدمته، وأن الشياطين والأبالس صارت بصدد ماذا؟ إضلاله وإغوائه، هاي حقيقتين ثلاثة. وأن الإنسان في هذه النشأة يعيش حالة ماذا؟ التزاحم، وأن الإنسان يعيش حال، هاي مجموعة حقائق. الآن هذه الحقائق مرة أقررها من خلال أولا ثانيا ثالثا رابعا، مجموعة من القواعد أقررها، ومرة لا أقص عليك قصة، ولكن مو قصة وهمية خيالية لا أساس لها، وإنما قصة تحكي عن مجموعة حقائق وجودية. عند ذلك جاءت قصة ماذا؟ آدم، وأن الله سبحانه وتعالى قال للملائكة اسجدوا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تبدي هذه مو قضية حتى أبحث عنها في الواقع، هذه في أي نشأة حصلت؟ عشرات الأسئلة تأتي على أنها إذا قصة في واقعة لابد أن يجاب عليه. هذا يأمر بالسجود، سجود تكويني لو سجود تشريعي، إذا تشريعي عالم الملائكة ما بي، إذا تكويني كيف إبليس لم يسجد، وعشرات المسائل الأخرى التي تأتي. أما إذا قلنا قصة تحكي مجموعة من الحقائق، عند ذلك بعد هذه الإشكالات لا ترد. التفت إلى عبارته يقول لو لم يكن أمثالا، هذه الأمثال القرآنية، المثل القرآني، وتلك الأمثال نضربها للناس، وحكايات قصص، وحكايات فيها تصوير الحقائق، مو حكايات وهمية خيالية، فيها تصوير الحقائق وتمثيل الأمور الأخروية، لو لم تكن كذلك لكان الأمر كما ذكره، يعني إضلال للناس وإقرارا ماذا؟ للأكاذيب. لكن المقصود منها، من هذه البيانات التي أشير إليها في القرآن، تمثيل الحقائق وتصوير النشأة الباقية، لأن الناس لا يعرفوا حقائق تلك النشأة، فلا يمكنهم أن يعرفونها إلا من خلال ماذا؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، حور العين فيها أنهار من لبن ونحو ذلك، فلا يلزم ما ذكره. وإلا لو كان التمثيل والقصص والحكايات التي يراد بها تلك الحقائق، وإلا فجميع باب التمثيل في القرآن يلزم أن يكون إضلالان، والتالي باطل فالمقدم مثله. ستة، هذه الشبهة السادسة تأتي، والحمد لله رب العالمين.